والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيستحلوا. أخرجه الصحيحين. فيه مسائل:
ونبدأ بالإله تطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق إلى وجمع آلهة. أما الله هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله المعبود بحق. الرحمن صفة لنفس البيان، وكذلك الرحيم صفة ثانية. الرحمن اسم يدل على صفة الله تعالى المتعلقة بذاته التي اتصف بها رب العالمين. الرحيم يدل هذا الاسم على تعلق الرحمة بالمخلوق، هكذا فرق بينهما العلامة ابن القيم. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، الرحمن علم ويأتي صفة، وكذلك الرحيم، وكذلك جميع أسماء رب سبحانه وتعالى. أي ليست أعلاما جامدة لا تدل على المعاني، وهذا الكلام فيه رد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون معانيها، يثبتون لله تعالى أسماء جامدة مجردة لا تدل على المعاني، أي لا يثبتون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. الرحمن يدل على الرحمة، العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع. ومن يقول أسماء الله تعالى أعلام جامدة كسائر العلام كزيد وعمر وبكر يجعلها غير دالة على المعاني، لذلك استساغوا في عقولهم إثبات الأسماء بدون الصفات، لأن الصفات من معاني الأسماء. وأما عند أهل السنة والجماعة من أسماء رب سبحانه وتعالى أسماء ونعوت، النعوت بمعنى الصفات، فإنها تدل على صفات الجمال. وفي اعتبار إنما فات بين العلمية وبين الوصفية بالنسبة لأسماء الله تعالى، لما فات بين كونها أعلام وبين كونها أوصاف. فالرحمن مثلا اسم وصفة، وباعتباره صفة يأتي عسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسمان والصالح أي الرحمن الرحيم من ابن ثلاث. ويأتي الرحمن علما غير ثابت بل مبتدا، الرحمن على العرش استوى. الرحمن هنا علم فنفس الجلاله تمام، كما تقول الله اكبر مبتدا وخبر، كذلك الرحمن على العرش استوى مبتدا وخبر صار علما. وهذا معنى قولهم اسماء الله تعالى نعوت واعلام. هذا ما يتعلق بالاسماء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وسلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله معنى الحق الثناء باللسان على الجميل باختيار على وجه التعظيم، وقد تقدم هذا البحث في درسنا في نزول الثلاث. الحمد يكون باللسان فقط، ويكون على النعمة وعلى غير النعمة، أما الشكر لا يكون إلا على نعمة مقابل نعمة. الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. جميع الأعمال التي يعملها العباد تعتبر شكرا لله تعالى على إنعامه، لأن نعمه لا تعد ولا تحصى. اللهم لك الحمد كله، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جميع أعمالنا وأقوالنا شكر لله تعالى. إذا لله سبحانه وتعالى يشكر بالابتسام وبالقلب ذلك ما يحسه وما يشعره العبد في نفسه من التعظيم والمحبة والتقدير والأنس لله سبحانه وتعالى ومن جواره. هذا الفرق بين العبد وغير المشرك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة الأبدل كلام الشيخ إن الصلاة هو ثناء الله تعالى على عبده في الملأ الأعلى، نقل في ذلك كلامة العالية الذي رواه البخاري. ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، ومن العباد أيضا الدعاء. نحن ندعو لرسول الله عليه الصلاة والسلام وندعو للصالحين. لذلك قال الشيخ رحمه الله في استنباطه الدقيق فيما تقدم، وهو نبي يطاع ولا يكذب وعبد لا يعبد، يسعى له بالسلام ولا يستحق العباد، لأنه عبد يدعى له. العبد الذي يدعى له لا يدعى ولا يعبد. كذلك الصالحون عباد الله الصالحون، عباد الصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله تعالى. قل من يهتدي إلى مثل هذا الاستنباط. ثم قال الشيخ كتاب التوحيد. الكتاب لم نفي على طريقة أهل العلم في تحليل الألفاظ، لأننا في بداية الكتاب يدعوني ومن أراد أن يأخذ الكتب المجيد يكون أفضل، خصوصا بالنسبة لكبار الطلبة لتستفيد أن تحت المتوسط. كتاب مصدر، مصدر كتب الفعل كتب له مصادر، كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا. وهذا المعنى مدار هذا المعنى، هذه المادة مادة كتب تدل على الجمع، مادة كتب تدل على الجمع. ومنه فكتب بل فلان أي تجمع، تكتب الناس تجمعون. ومنه الكتيبة، الكتيبة لجماعة الخير. ما المناسبة بين هذا المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي؟ لأن في المعنى الاصطلاحي الكتاب، الكتاب ما يشتمل على الفصول، والفصول تشتمل على الفروع والمسائل، هذا هو اصطلاح الفقهاء. لكن لماذا سمي كتابا؟ لأنه يجمع في شيء، يجمع بين الحروف والكلمات، أو يجمع عدة فصول. هذا الكتاب يشتمل على عدة فصول، لذلك قيل له كتاب. كتاب التوحيد، التوحيد الذي نتحدث عنه وهو موضوع كتابنا. التوحيد ينقسم إلى قسمين، وسبق لكم أن قسمتم إلى ثلاثة، نوعتم إلى ثلاثة أنواع، واليوم رجع نوعين. توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات، أي النوع الذي المطلوب من العباد معرفته وإثباته. يشمل هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، لأن المطلوب معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ومعرفة بأنه وحده هو الخالق الرازق والإيمان بذلك. هذان النوعان يشتمل عليهما هذا العنوان توحيد في المعرفة به، وتوحيد في الأخذ والطلب. هذا النوع الثاني، توحيد في الأخذ والطلب، وهو توحيد في الإلهية والإيمان، وهو نوع واحد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: التوحيد الذي دعا إليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب هو النوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أما توحيد في المعرفة والإثبات بالنسبة لتوحيد الربوبية، إنما جاء ذكره في الكتب، في الكتب المنزلة، ليستدل به على توحيد العبادة ولإلزام العباد، لأن العبادة جميعا فطر على اعتقاد إن الله وحده هو الخالق الرازق المدبر كما سيأتي تفسير ذلك. ولما آمنوا هذا الإيمان بتوحيد الربوبية ألزمهم القرآن أن يؤمنوا بتوحيد العباد، أي يشركوه بأفعالهم. إذا كان الله قد فرض بأفعالهم لم يشاركهم أحد في خلقهم وفي رزقهم وفي تسبيح وفي تدبير أمورهم، فيلزمهم أن يشركوه بأفعالهم لئلا يعبدوا غيره بأي نوع من أنواع العبادة. فالأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى، وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكريمه من شأن العباد. تكلمه بكتبه، إن الكتب المنزلة كلها من كلام الله تكلم بها، تكلم بالزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب ليست كما يزعم متأخر الأشاعرة، ليست عبارة عن كلام الله أو دالة على كلام الله أو ترجمة لكلام الله، ولكنها هي نفسها من كلام القرآن. عند أهل السنة قائمة، عند سلف هذه الأمة، القرآن العربي المسبوق المحفوظ المقروء من كلام الله. لماذا نقول من كلام الله ولا نقول كلام الله؟ لئلا يظن بأن كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله تعالى لا نفاذ له، لأن الكلام من الكمالات، وكمالات الله تعالى لا نفاذ لها ولا نهاية لها. لذلك القرآن جزء من كلام الله، والتوراة كذلك، والزبور والإنجيل. والكلام الذي تكلم به رب العالمين مع نبيه عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والميراث، والكلام الذي يتكلم به الله سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة عندما يقول: هل من مستغفر فأغفر له. والكلام الذي سوف يتكلم به رب العالمين كما يليق به يوم القيامة عندما يحاسب العباد، يسمع كلامه من قرب ومن بعد، يتكلم بصوته، يسمعه من قرب ومن بعد بصوته. كلام الله له صوت، والذين سمعوا كلام الله مباشرة بفضل الله إنما سمعوا صوت الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج إنما سمع كلام الله بصوت رب العالمين سبحانه كما يقول. وهذا القرآن عندما يقرأ نحن لا نسمع صوت الله، ولكن نسمع صوت الآيات، ولكن المقروء كلام الله سبحانه، المقروء المسموع، المكتوب المحفوظ كلام رب العالمين. ولا يقال انه دال على كلام الله، لان في ذلك انكار ان يكون القران كلام الله. وقد اجمع السلف على تكفير من يقول بان القران مخلوق كما تقول الاشاعره. لماذا؟ لان في ذلك تكذيب لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى سمى هذا القران الذي نقراه سماه كلاما. يقول رب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه المشركون من رسول الله عليه الصلاة والسلام بصوت رسول الله، لا بصوت الله، بصوت رسول الله. نحن نسمع بأصوات القراء وهم سمعوا من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة سمعوا القرآن من صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن فيه. ونحن نسمع القرآن بأصوات القراء. هذا الكلام إنما ركزت عليه لوجود من يعتقد ولا يزال يعتقدون بأن إطلاق الكلام على القرآن بأنه كلام الله إطلاق مجازي وليس حقيقي. وهو في الحقيقة ليس بكلام الله ولكن دال على كلام الله، هذا ضلال وخطأ. وإن كان الذين يقولون بهذا القول كلهم قد يكون منهم الأكثرية، ولكن الكثرة من جمهرة لم تكن يوما ما دليلا على الحق. الحق في الدليل لا بالكثرة. إثبات حقيقة ما في الرب سبحانه وتعالى وصفاته، حقيقة الصفات وحقيقة الأفعال وحقيقة الأسماء، وأنه يتكلم فيكلم، وإثبات أمور قضائه وقدره وحكمته. هذا هو التوحيد الذي يأكله إثبات لأن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء فكتب، علم وكتب وشاء ثم قضى. لا يقع في ملكه إلا ما علم وقدر وقضى من خير أو شر، من معصية أو طاعة، من كفر أو إيمان. لا يقال إن الله يقدر الخير فقط ولا يقدر الشر، لا، يقدر الخير والشر ويقدر الطاعات والمعاصي، ويريد ذلك بالإرادة الكونية لا بالإرادة الشرعية. ولكنه لا يأمر بالمنكر ولا يأمر بالمعاصي ولا يأمر بالكفر ولا يرضى الكفر، لأننا نفرق بين الإرادة الكونية القدرية السابقة وبين الإرادة الشرعية. نحن مطالبون بمنتخب الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية تفاصيلها، لماذا أراد، لماذا قدر، لماذا جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا وفلانا عالما وآخر جاهلا وفلانا شقيا وآخر سعيدا. هذا يسمى سر القدر، سر لا يعلمه إلا الله. ولا يجوز للعباد أن يقولوا لما فعل، لما قدر، لما أحيا، لما أمات، لما قدم هذا وأخر هذا، لما أسفر هذا وأغنى هذا. من وصل إلى هذا دخل في البحث في سر من أسرار الله تعالى فيهلك. لذلك يقول علي بن أبي طالب: القدر سر الله فلا نبحثه ولا نحاول كشف هذا السر، نفضل إلى الله ونكتب ونكلم. فما لا يجوز في باب الصفات أن تقول كيف، كيف علمه، كيف سمعه، وكيف بصره، وكيف نزوله. كذلك لا يجوز في باب الأسماء، في باب القضاء والقدر، أن تقول لما فعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والعباد هم الذين يسألون. هذا معنى قوله: لإثبات العموم في عموم القضاء والقدر والحكمه، تؤمن بالقضاء والقدر والحكمه بالعموم، لا تدخل في التفاصيل. الحكمه من الصفات التي انكرتها الاشاعره، لا يثبتون لام الحكمه او لام العله في القران، يقولون لام الشيوخ، لا يقولون يعمل بحكمه، بل اكتظت الاراده وقوع كذا فوقع. اما قوله يخلق ويرزق ويعطي ويمنع بحكمه، لا يثبتون هذه الهدرات وزلات. لقد افتح القران عن هذا القول جدا الساق الى اخر ما ذكر الشيخ. يجب ان اخذ صفحات من كلامه لا بد كما في اول سوره الحديث وسوره طه واخر الحج واول تنزيل الزيته وأول آل عمران وصورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، كل هذه آيات تدل على توحيد المعرفة والنسبة. النوع الثاني الذي هو توحيد من أكثر الطلب ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون قل يا أهل الكتاب إلى أن قال بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعين التوحيد، كل سورة في القرآن متضمنة لنوعين وشاهدة به وداعية إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن رزقه الله الحكمة في القرآن يدرك، لأن القرآن كله حكمة. يشير إلى ذلك الشيء الآن فيقول: بل كل سورة في القرآن هي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به وداعية به، ذلك فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهذا النوع هو توحيد الاسم الخبري الذي سماه روح الاثبات والمعنى، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله، هذا هو توحيد الإرادة الخبري. وإما أمر ونهي، فإلزام بطاعته وأمر ونهي فهو ركوب التوحيد المكمل، الأوامر والنواهي من ركوب التوحيد ومكملات التوحيد. إما خبر عن إكرام أهل التوحيد في الدنيا وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في الاخره، كيف عجب انبياء في المعجزات ونصر اولياءه في معارك ضد خصوم التوحيد وان كان قد يبتليهم احيانا، وكيف يكرمه في دار الكرام، هذا جزاء توحيده، هذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال حيث يسلط عليهم أولياء وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه انتهى كلام العلامة ابن القيم. ارجعوا إلى مثل هذا الكلام في مدارج السالكين وبدائع الفوائد لتستفيدوا، وهو الذي يبين مثل هذا الكلام يبين على تدبر القران، الغرض من قراءه القران تدبره وتعبره وكمله. قال كيف الإسلام ابن تيمية التوحيد الذي جاء في الكتب إنما يتضمن من إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه إلى آخره. نفس الكلام الذي تقدم الآن في كلام الحافظ ابن القيم فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي جاء به رسول الله إلى أن قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى. وصلنا إلى المسألة كتاب التوحيد وقول الله بالجمع وكتاب التوحيد وقول الله جمع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عادلا له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه راديا له صائفا منه دون ما سواه يعادي فيه ويعادي فيه. لنعلم سعه معنى العباده ومعنى عباده الله تعالى كلها يهجر وحده ويدعوه وحده ويعادي فيه ويعادي فيه وينهى عما نهى عنه ويأمر بما أمر به. لهذا خلق العباد. العباد خلقوا لهذا الغرض يعبدون الله وحده ويدعون الناس إلى عبادة الله وحده ويمنعون الناس العبادة من سواه يرجونه وحده ويتوكلون عليه وحده عبد وفي أنواع العبادة التي سبق أن عرف. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من جاب عبد على التوحيد كتاب التوحيد وكتاب وما خلقت الجن والإنس هذا عراق عراق الحكاية. ويجوز الرب على الجبل وما خلقت الجن والإنس هذا كل جعل مسلم أين الرب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أين الرب. الآية كلها على الجبل على الحكاية مسلم هذا ما أنزل هذا ما أنزل في الحكاية والجمل هذا يحتاج دراسة مترسعة محمد الله. قال شرح الإسلام العبادة هو طاعة الله من امتثال ما أمر به على ألسنة رسله. وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. احفظ هذا التعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعبد الله بالأقوال والأفعال وبالأعمال الباطنة كالتوكل والمحبة والإنابة والأنس بالله والشوق إليه كل هذا من عبادة الله تعالى. وبالمثال بتلفظ كلمة الشهادة وبذكر الله تعالى في التهليل والتسبيح والاستغفار كل هذا من عبادة الرب سبحانه وتعالى. وبالأفعال من أداء الصلوات والجهاد وغير ذلك من الأعمال البدنية كل هذا من أنواع العبادة. ولو صرف نوع من ذلك لغير الله تعالى جعل ذلك الغير ربا معبودا. ايش لو اطاع الانسان غير الله طاعه كطاعه الله خالف بطاعته طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام كان من اطاعه معبودا وطاغوتا تجاوز به حده. وقال القرطبي أكثر العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يتبعونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. من باب التدليل على ما قد يقع من بعض الهفوات وبعض التفاسير، الإمام القرطبي الذي تكلم هذا الكلام الطيب النفيس في هذا الباب فتحفظون من كلامه في باب الأسماء والصفات فهو من المؤولة من المفسرين الذين يؤولون نصوص الصفات. ما جاء في تفسيره من بيان الأحكام أن تفسيره في أحكام القرآن ففي الأحكام يجب الوقت وفي توحيد العبادة كما سمعتم، ولكن في باب الأسماء والصفات من المؤولات. قد يكون هو معذورا كما قلنا في بعض الدروس السابقة بالنسبة لإمام الشوكاني وأمثاله، قد يكون معذورا لعدم تمكنه من معرفة منهج السلف ومعرفة العقيدة السليمة كما جاءت، فنشأ في جو أشعري مؤول الذي يسمي نفسه أهل السنة والجماعة فتورط، وهو معذور لوجود هذه الشبهة ولاجتهاده أن يعتقد ما كان يعتقد السلف، ولكنه لم يهتد إلى ذلك إن كان هو معذورا ومن يأتي بعده هو ويفرق بين منهج السلف ومنهج الخلق، ثم يفرق منهج السلف ويتبع منهج الخلق إلى منهج. هذا توقيفنا فشف الله. قد نعجب ونعتذر لبعض العلماء والفضلاء السابقين الذين نشأوا في جو مبتدئي او اشعري ولم يعرفوا غيره وتورطوا في التاويل او في النفس، ولكن لا نعلم من جاء بعد ان انتشر منهج السلف وعلم له جامعات وكليات وانتشرت المناهج او انتشر منهج السلف في مدارس من داخل والخارج وعلم بالناس وعرف من بقي على سلفيته تعصب لشيوخه ولما ألف من آبائه وبيئته لا عذر له، ثم يعتذر ويتكرر لشيوخ الأولين أمامنا فلان وقبلنا فلان لا ينفع ذلك أبدا. قد يكون هو معذورا لا يؤاخذ بما تورط فيه، ولكن انت لست بمعلوم، واعتذارك به وتعلقك به لا ينفعك بل يضرك، ما لك الا ما ثبت عندك من منهج السلف، وهذا المنهج ليس وضعا بشريا، منهج الهي رباني، منهج بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بامر الله لامته وتركهم عليه، وقال لهم تركتهم على المحجه البيضاء على بيضاء نقيه ليلها كنهارها. ذلك هو المنهج السلفي الذي يقرره اي ما كان عليه الصلاه، ما من مسلم على وجه الارض الا ويعتقد أن ما كان عليه الصحابة هو الحق وحده، وأن ما خالف ما كان عليه الصحابة اعتقادا وعبادة وسلوكا فهو الباطل، لا إشكال في ذلك. هذا كلام المرتضي كلام النبي أصل العبادة التذمر والخضوع وسميت وظائف الشرع من المكلفين عبادة لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر عنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فهذا هو الحكمة في خلقه الحكمة في خلق الجن والإنس. والله لا الحكمة لا يقال لا نسير فالعماد المتزيد وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الامتياز والسمو والخضوع وخروج كلام أهل العلم من المفسرين والمحققين مستحس ولا يستحس. ثم قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وبالمرء الصالح من ثلاث دعوة الرسل جميعا من أولهم أول الرسول إلى أهل الأرض عليه السلام لما وقع الشرك في زمنه وليس لآدم فآدم نبي مكلم وليس رسولا مكلفا لأنه لم يوجد داعي لذلك في وقته وإنما وجد داعي ذلك في أهل لوط. وآدم نبي حقيقة مكلم وخرج من جنة جنة حقيقية وأكل شجرة حقيقية. ربما يقول بعض المتحدثين من المفسرين المعاصرين آدم معناه نوع من الإنسان والشجرة الشر الجنة الراحة والنعمة لا هناك آدم بشر ولا هناك شجرة أكلت ولا هناك جنة خرج منها مثل هذه الفلسفة وهذا التضليل تقرؤونه في تفسير محمد عبده فاحذروه لأنه من العقلانيين الذين لا يصدقون من هذه الأمور المغيبة إلا ما وافق حلولهم ولا يقبلون أحاديث الصحاح إلا ما وافق حلولهم. وإنما تكلم على الشياطين أكثر الشيطان الحقيقي والجن فسره بالمحرمات. وحديث أبي هريرة في إثر الشيطان رده بظلم ثلاثه الحديث في ثلاثه قال قال لا تنافسني هذا اي حديث لان شرط الصحه عنده وعند امثاله بعد توافر شروط صحه الحديث عند اهل الحديث ان يكون موافقا للعقل وبعبارته موافقا لاهل الواقعين ما لم يوافق اهل واقعه وان صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصه ابي هريره ردها بدون توقف وبمجرد كلمه كان هذا خير هذا لا تنتبهون لانها مثل هذه المقطعات منتشره الان في كثير من تفاسير المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءه ولكن بعد الكتب وبعبارته موافقا لأهل الواقع ما لم يوافق الواقع وإن صح واتفق عليه الشيطان فمردود. وقصة أبي هريرة ردها بدون توقف ومجرد أن كان هذا غير هذا لا تنتبهون لأنها مثل هذه المقطعات منتشرة الآن في كثير من تفاصيل المعاصرين وعندما تقرأوا لتستفيدوا نحن لا نمنعكم من القراءة ولكن بعد الكتب ودخلتموها ودخلتم قراءتها حتى تنقلت لكم الأمن، مثل تفسير المنار ومثل الفصول الحجم والفصحات المكية من عربي القائد لعيس رحلة الجهود، مثل هذه الكتب لو أخذتم قراءتها الآن يكون خيرا لكم. ابن عربي كما تعلمون غيره من العربي، ابن العربي المعرف هذا إمام مالكي توفي من نوعا ما، لكن ابن العربي المعكر هذا هو النكرة. انتبهون لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت. لو عبد الإنسان الله ولم يجتنب الطاغوت ما نفعه عبادته، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وبعبارة أخرى لا بد من الجمع بين النفس والإنسان. من أثبت أي عبد الله ولم يقصر في عبادته، لكن لم يكفر بما يعبد من دون الله، يعبد الله ويعبد مع الله غير الله، يصر يصلي وفي أثناء هذا العمل أذكر متعلق بيده يستفز منه الملل في أسفاره في سلامة نفسه وسلامة أقواله وأولاده ونفسه ونفس أهله وأولاده. كل هذا لا يكتب من الله، يكتب من الشيء. الله يعرضه بالصلاة والصيام والزكاة وهذه الأعمال الظاهرة، لكن في قلبه يعبد غير الله. هذا لم يكتب في الطاغوت، عبد الله ولكن لم يكتب في الطاغوت. متى يكون كافرا بالطاغوت؟ إذا انصرف عن غير الله، لا يلتفت إلا صلى الله بعين قلبه أبدا. الله هو مقصوده ومعبوده في لسانه وفي قلبه وبجوارحه، ليس له معبود سواه أو من يرجوه من دون الله سبحانه وتعالى. هذا معنى اجتهاد الطاغوت. الصغيان مجاوزة الحج، قبل ما إذا جاوز الحج مثل عمر بن الخطاب الطاغوت للشيطان. هذا يسمى تفسير الحج لأنه من رؤساء الطواغيت، لذلك فسره بالشيطان. ولا يؤخذ من هذا أن الطاغوت هو الشيطان فقط، هذا تفسير جزئي أي لجزئ معناه. قيل الطاغوت كفران تنزل عليه الشياطين، وذلك هذا تفسير جزئي. قال الإمام مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ما سواء كان عاقلا او غير عاقل، لان مال غير العاقل في الارض. كل ما عبد حجر عبد من دون الله فهو طاغوت، شجر عبد من دون الله فهو طاغوت، ضيق عبد من دون الله فهو طاغوت، انسان عبد من دون الله فهو طاغوت، اذا كان يرضى ذلك. اما عباده بعض الصالحين عيسى عليه السلام وعبادة بعض الصالحين بعد الأنبياء كالشيخ عبد القادر الديواني أمثال هؤلاء، ليسوا بالطواغيت ولكن الشياطين التي زينت للناس عبادة هؤلاء الصالحين هم الطواغيت، لأنه إنما تجاوزوا حدودهم بتزيين من الشيطان لا بتزيين من الصالحين وشيوخ الصالحين. لا، أما الشيخ الذي يدعو الناس الى عباده نفسه وتقريب وتقديم الكتبات له والبناء على قبره بعد وفاته ليطاف به هذا هو علم الطاغوت نفسه، وان ادعى الصلاه وليس بخالق فهو من الصالحين. يقول الشاعر وذلك لما يكون بعض افراده ماذا قال الطاغوت وقد حثوا على علامتهم الامن حتى يجامع فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مسبوع او مطاع. تقدم هذا الكلام في الاصول الثانيه، كل ما تجاوز به العبد حجه من معلوم او مسبوع او مطاع. اذا جاوز الانسان حجه فعبد عبد غير الله، جاوز حسبه ان يعبد ربه وخالقه، لكن عبد مع ربه مخلوقا مثله تجاوز حسبه فذلك الذي عبده وتجاوز منه سؤاله هذا المعبود او المخلوق. اتبع شخصا باتباعه خالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاه والسلام والتنادي وهو الطاغوت، أطاع شيخه طاعة أخرجته عن الحد، ترك أوامر الله وأمر وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام وسمع شيخه. شيخه قال له دع تلاوة القرآن وعندك صلاة الفاتح، أما رسول الله فتؤمنها من صلاة الفاتح تعرف 60 ختمة بدلا ان تقدم القران ستا الى الختمه او 60 ختمه. والشرط مني في العدد هذا خير من قراءه القران من ان تقدم المصحف ثلاث الفاتح. هذا ورد من اوراد الطريقه الجاريه، انتم تسمعون الامام وقد اعطاكم الله من معتقدات ان تقام على الطريقه الجاريه المبذره في اكثر الدول في اكثر الجهات. فمن أطاع هؤلاء وترك أعرض عن كتاب الله واشتغل بصلاة الفاتح ليل نهار ليأخذ الأجر بالفطور النساء، قد اتخذ شيخ التبيان تجاوز في المحل. وهكذا يجب أن تفسر هذه المفردات من واقع إلى كذا. واما معنى الايه اخبر تعالى انه بعد كل طائفه من الناس يزورون بهذه الكلمه، هذا معنى الايه. وبالله التوفيق ونستمر هذا المكان الى غد ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى
التي اجتمعت عليها هذه الآية أحق ما بعد التوفيق الإنسان بلا الا
تشركوا به شيئا. وأبين لكم ذلك لئلا تشركوا به شيئا، الذي حرم الله الإشراك به. بين الله سبحانه وتعالى أمر الله نبيا أن يبص عليه بالوحي لا بالظن والتخمين، ويبين أن الله سبحانه وتعالى مما حرم على عباده أن يشركوا به شيئا، كما وصى بالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر وحاجة خشية أن يطعم معكم. نحن نرزقكم وإياكم، رزق الأولاد ليس على الآباء ولكن على الله، الذي يرزق الآباء هو الذي يرزق الأولاد. لذلك لا داعي لأن يلجأ بعض الناس إلى تحديد نسله، وأن يبقى النسل بعد ولد أو ولدين أو ثلاثة بدعوى أنهم يزعجون ويضايقون في الرزق، وهذا إساءة الظن برب العالمين. الله سبحانه وتعالى لا يخلق مولودا إلا وقد قبل له الرزق. أنا أقول عليك أن ترضى بخدمة الله سبحانه وتعالى، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة إذا ذكرت تنقلب رأسا إلى فاحشة الزنا والزواج، ولكن كل ما فحش من المعاصي شرعا كالسرقة والقصد والنهب كل ذلك داخل في هذا العموم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا للحق، أن تقتل النفس بالحق بالقصاص عن استحقة القتل، وقبل ذلك لا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وتفهمون عن الله. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، واوفوا الخير والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها، كل ما امر الله به في وسع العباد، وكل ما نهى الله عنه في وسع العباد ان يكونوا. ولن يكلف الله سبحانه وتعالى العباد بما لا يطيقون لا امرا ولا نهيا. واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، لا تلد ولا تغلب في شهادتك وفي القول لقول من تشهد لهم او عليهم قريبا او بعيدا منقول الحق. وبعهد الله اوفوا، وهذا من باب التعجيب بعد التقليد، خصت اشياء كثيره ثم عدنا. وبعهد الله اوفوا، الإيفاء بأهل الله امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. أوفوا بالعقود، بيننا وبين الله عقود، وهذه العقود أمرنا الله سبحانه وتعالى بالمأمورات ونهانا عن المنهيات، القيام بذلك هو الوفاء بالعهد. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال رب سبحانه وتعالى بعد هذا كله: وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بدءا من اخلاص العباده لله تعالى، ثم تطبيق هذه الوصائف العشر، قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الخروج عما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام خروج وعدول عن الصراط المستقيم. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الاخره. الصراط في الدنيا ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام، او وفقه الله وثبت على هذا الصراط، الصراط الذي ضربه الله على قدر الاهوال والشهوات والشبهات التي شرع للناس، كما ان الصراط هناك مضروب على قتل الناس على ظهر الناس يعني جهنم، كذلك صراط الدنيا مضروب على قتل نار الهوى والشهوات والشبهات. من حفظ الله له دينه واستقام على ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام وتجنب الهوى والشهوات والشبهات والآراء الفاسدة واستقام على ذلك، العلماء الحكمة من علماء الشريعة من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. أين جنة الدنيا؟ جنة الدنيا أن تصل إلى درجة أن تؤسر الله. شدة مرافقة الله تعالى والأسر لله حتى تكون عليك الدنيا بمكارمها ومحاسنها. لا يشغلك محاق الدنيا ويلهيك شيء بملذاتها ولا يؤثر فيك ويملكك شيء من مكاره الدنيا. تكون عليك الدنيا تماما لأنك رزقت الأسر لله تعالى. لذلك دخلت الجنة في الدنيا. إذا من هنا من هذه الجنة تنتقل إلى جنة آخر. لذلك فإمام ابن جرير عندما تضايق أو على الأصح تضايق منه خصومه وهو لم يتضايق. لذلك يقول ماذا يفعل خصومي وأعدائي؟ جنتي في نفسي. ماذا يفعل؟ لا تطالبني حيث ما رحت. جنتي من؟ نفسي هنا وسجني خلوة وقتلي شهادة. بقي شيء لكن بقينا علمنا أشياء ثلاثة مما يفعل العدل. ماذا يفعلون؟ تضايقوا وهو لم يتضايق. استعنت بالله إن دخل السجن استراح في تلك الخلوة يناجي ربه ويتلو كتابه ويتدبر ويتعلم. إنه من القاهرة إلى دمشق وتحدث واجتمع عليه الناس وعلم الناس. يقول مرة كان إلى القاهرة ويفعل مثل ذلك وهم يتضايقون. يتضايقوا هنا شكوا منعوا أو دخلوا في السجن وهكذا قضى حياته في هذا الجهاد ولم يمنعه كل ذلك من التأليف ومن التعليم ومن الفتاوي. في تلك الظروف كتب هذه الكتب الضخمة التي عجزنا الآن من استيعابها قراءة. وهو لم يسترح قط منذ أن ظهر في دمشق وهاجم جميع الفرق دون أن يفرق بين فرقة وفرقة. هاجم الصوفية، هاجم علماء الكلام، هاجم وحدة التوحيد، وحدة الوجود، هاجم جميع الفرق الموجودة المجتمعة من الوحدة. وقامت الدنيا كلها بالله وعمل وجاهد وكسب وألم حتى أخيرا مات في قرب الدنيا وترك على هذه المكتبة. لا نقول ترك كتبا للمكتبة ولكن ترك مكتبة عظيمة لم نستوعبها قراءة بل لم نستوعبها جمعا ولا تزال متفرقة. لأن الرجل دخل جنة الدنيا واستأنس بالله وخانت عليه الدنيا بكل محافها ومكارمها. هذا معنى قولهم لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا. وكذلك الصراط الاستقامة على الصراط هنا دليل على الاستقامة والقدوم إن شاء الله على الصراط في الآخرة. يقول الرب سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيل. كل ما حال عما جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام سبل من سبل الشياطين تبعد الإنسان عن الصراط المستقيم. ذلك وساكم به لعلكم تتقون. وبقي لنا
قال ابن مسعود وهذا نزل الى رسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالوا ربنا حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا الى قوله وانما لا ترى في مستقيما الايه. وعن سعاده بن جبل رضي الله عنه قال كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم على حماد فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟
حب الله ورسوله أعلم، ولا حب الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحب العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا يبشرهم فأنت؟ قال لا تبشرهم فيبتسمون. فخرجاه في الطريقين.
الشيخ الإمام رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي تركها لأمته التي عليها خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا قتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات التي تلونها الآن. فلذلك يهتم السلف بهذه الآيات ويسمونها وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى الشباب أن يحفظوها ويتلقوها ويعملوا بها ويدعوا إليها كهذه الوصية. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إمام، رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيش بين أصحابه كفرد منه لا يتميز عنه بشيء، بل لو جاء إنسان ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه ما كان يعرف حتى يسأل، لا يتميز لا في جنته ولا في الفراش الذي يجلس عليه ولا في مركوبه، لا يتميز ولا في ملمسه في أي شيء، في ملمسه وفي مأكله وفي مرقده كفرد من أفراد الناس، لأنه عرف الدنيا وعرف قيمتها يعمل ويدعو الناس إلى الدار الباقية، وهل يعيشون فيها يعرفون أنهم يعيشون في مرحلة مؤقتة للتزوج فقط، لم يعتبروها كحالنا مقر دائم، ولكن عرفوا قيمتها. لذلك القادم والنبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه يسأل أصحابه محمد عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن يسأل هذا. لذلك إذا كان ماشيا في سفر أو في أي مشوار على وجهنا اليوم وهو راكب على حمار يهدد معه أحد أصحابه يركب من على حمار، وإذا كان راكبا ناقته القصوى في الحج أدب أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأدب الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى، وهكذا يراعيه والباحث خصوصا الذي ما عنده مركوب يأخذ معه إما على ناقته أو على حمار. هذا من أخلاقه الفاضلة وتواضعه الجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما على خلق عظيم. فقال لي: يا معلم، أتدري ما حكم الله على العباد؟ خروج التعليم هذا أسلوب له شأن، إذا أراد المعلم أن يثير انتباه الطلاب المستمعين إليه في مسألة عامة لا يبديها هكذا ويتوبها، بل يثير انتباههم بأسلوب خاص كالسؤال: هل تدري ما حكم الله على العباد؟ والنبي صفة شرعية وهو لا يدري يقول الله عنه، لا يقول الله رسوله عنه يقول الله عنه. هل قدم جاهل وهل سافر عنه؟ الله عنه. أما سؤال عن مسألة دينية، ما حكم من دخل المسجد بعد صلاة الصبح؟ هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وأسألك عنه. يقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك وعلم الناس. أريد أن أقول القول لأنه الله ورسوله أعلم ليس خاصا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمور الدينية. وبعد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن نفهم في هذا السؤال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والحق الذي خلقوا من أجله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نرى إن الآن من هذا المجيد الآيات السابقة تماما أمر بعبادة الله ونهي عن الإشراك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا من الأشياء، سواء كان الذي يشرك به صالحا او صالحا اي شيء. فقال سبحانه وتعالى غني عن الشريك ولا يغفر العمل الذي فيه شركا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فاذكر بين الحقين، الحق الاول حق الواجب اللازم أن لم يؤدي هذا الحق وهو من الظالمين أكثر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. من لم يعبد الله وحده كأن لم يعبده عبد غيره أو عبده وعبد معه غيره، هذا لم يؤدي الحق الذي خلق من أجله وظلمه، ووقع في الظلم الأعظم الذي ليس فوقه ظلم لكن ظلم بالأمن. والحق الثاني حق العباد على الله حق تقبل وإحسان. الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقا تقبلا وإحسانا لعباده، إذا أخلصوا له العبادة جعل على نفسه تقبلا وإحسانا حقا أن لا يعذبهم بعذاب المشركين، أن لا يعذبهم بعذاب المشركين ولو وقعوا في بعض أنواع الظلم، أن ظلموا أنفسهم أو ظلموا بعض عباده لا يعذبهم عذاب المشركين. هذا معنى قوله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي لا يعذبهم عذاب المشركين. ولا يكفي هذا أن يكون قوة للعذاب من ظلم نفسه أو ظلم بعض عباده، أن هذه دواوين، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفر الله أبدا لمن مات عليه، وهو ديوان الشرك. من مات وديوانه في الشرك فيه نوع من الشرك، هذا لا يغفر الله له، لأنه قال: وديوان لا يعرف الله به ولا يبالي به، وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله، كم قصر في أداء بعض الحقوق فيما دون التوحيد، أو وقع في بعض المعاصي ونفى خطوات، هذا الديوان لا يبا إلا به، بمعنى من مات على ذلك مآله في عيش، هذا معنى لا يبا إلا به سبحانه، أي إما يطيب له شفاعة الشافعين فيشفعون له بعد أن انخفض النار بذنوبه، يسعفه الله سبحانه وتعالى بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام له، أو يوفقه لأجل يعمل أعمالا كثيرة تنجح على سيئاته حتى ترجع حسناته على
وقوم ما تشهد له بأنه شديد يساوي أنه من الجنة لا يمكن.